الحمد لله مكرمنا بظهور أنوار النبوة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده الجامع لمعاني المكارم والفتوة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل محبته وقربه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ولقد مضى بنا الحديث عن ذكر أولاد نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وانتهينا في ذكر سيدتنا فاطمة الزهراء عليها رضوان الله تبارك وتعالى، التي تعددت الروايات أنها أحب أهل بيته إليه صلى الله عليه وسلم. وكذلك يروي لنا الإمام الترمذي والنسائي وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن أحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقالت فاطمة، قالوا لها من الرجال؟ قالت زوجها علي، فإن علمته لكان صواما قواما. جاء في رواية قد وإن كان لناطقا بالحق. وفي هذا بيان أحب الناس إليه من أهل بيته على وجه الخصوص. ثم لما سئل عن أحب الناس إليه من غير أهل بيته صلى الله عليه وسلم قال عائشة، قالوا فمن الرجال؟ قال أبوها عليهم رضوان ربنا أجمعين. سبق الكلام معنا في ذكر هجرة السيدة فاطمة لاحقة بأبيها مع أختها رقية، بل مع أختها أم كلثوم ومع آل أبي بكر، فوصلوا إلى المدينة المنورة. وسبق الكلام عن خطبة ساداتنا أبي بكر وعمر وغيرهما لفاطمة وتوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءتنا الروايات المتعددة أنه صلى الله عليه وسلم صرح بعد ذلك أن الله أمره أن يزوج ابنته فاطمة من علي بن أبي طالب، وأن الله تبارك وتعالى قد ذكر زواجه بها بين الملائكة في السماوات، إلى غير ذلك مما جاء. ثم اختلف أهل التاريخ والسيرة في وقت ذلك النكاح ووقت العقد ووقت البناء، ولكن يدل مجموع الروايات أنه يترجح أن يكون تم كل ذلك في السنة الثانية من الهجرة بعد غزوة بدر، إلا احتمال تقدم الخطبة والعقد في شهر صفر الخير كما هو في رواية، ثم غايتما أن يكون تأخر البناء في شهر ذي الحجة من السنة الثانية من الهجرة بعد غزوة بدر بشهرين. وهكذا كان ذلكم الزواج، وكان الزفاف المبارك الميمون، وطلب سيدنا علي منزلا وبيتا، فكان من أقرب المنازل إليهم منزل الحارث من بني النجار من الأنصار، فلما لم يجد سيدنا علي إلا بيتا أبعد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحب أن تكون في بيت أقرب. فجاءه سيدنا الحارث يقول يا رسول الله عندي هنا منازل وبيتي أقرب إلى بيتك، فإن كنت تحبه لعلي وفاطمة فأنا ومالي وما لدي لله ولرسوله، والذي تأخذه يا رسول الله أحب لي من الذي تترك. فدعا له صلى الله عليه وسلم بخير وأخذ منه البيت الذي هو بجوار حجره عليه الصلاة والسلام، بجوار مسجده الشريف، فأقام فيه سيدنا علي مع السيدة فاطمة. كان من خبر زفاف سيدنا علي عليه السلام أنه هيأت سيدتنا أم أيمن بركاء الحبشية السيدة فاطمة، فأخبر صلى الله عليه وسلم سيدنا علي قال إذا أتاك أهلك فلا تحدث شيئا حتى آتيك. وجاءت أم أيمن بالسيدة فاطمة إلى المنزل وبيت سيدنا علي. ما كان في هذا المنزل؟ كان فيه ما جهزها به صلى الله عليه وسلم فحملوه إليه. وماذا؟ خميلة أو قطيفة من جلد، جلد كبش، ومادة ورحاء لتطحن عليها، ومادة وسادة من جلد حشوها ليف، حمل ذلك إلى البيت وأوطي ببطحة ففرشت في البيت في المنزل. هكذا كان وضعية المنزل والبيت. لمن؟ لبضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولباب مدينة العلم علي بن أبي طالب. ماذا يفكر المسلمون في المنازل والغرف والبيوت، وبما يتفاخرون، وإلى ماذا ينظرون؟ لو تأملوا هذه الوقايع وهذه السيرة التي جرت باختيار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أراد أن يأتي بأعلى الفرش وأن يأتي بالذهب والفضة وأن يأتي بأغلى الأمتعة لكان ذلك سهلا ويسيرا عليه صلى الله عليه وسلم، لكنه اختار هذا وأحب هذا له ولابنته عليها الرضوان. فجاءوا وبهذه المعاني من التواضع، من الإنابة، من إيثار الحق جل جلاله على كل شيء، حضروا إلى البيت سيدنا علي، سيدتنا فاطمة، سيدتنا أم أيمن بركة الحبشية. فتنبأت أسماء بنت عميس فجاءت لتساعد السيدة فاطمة ولتشاركها ولتكون قريبة منها إذا احتاجت إلى شيء. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجاء إلى المنزل فدخل يقول أثم أخي، يقصد سيدنا علي، قالت أم أيمن أخوك وزوجت ابنتك؟ قال نعم إنه أخي في الإسلام لا في النسب، في الأخوة الخاصة. فلما آخى بين المهاجرين والأنصار جاءه سيدنا علي قال لم تآخي بيني وبين أحد، قال أنا أخوك. فكانت ليست أخوة نسب ترتب عليها المحرمية. فقالت ها هو. فدخل صلى الله عليه وسلم إلى المنزل وفيه علي وفاطمة وأم أيمن، قال يا أم أيمن ائتيني بقدح من ماء، وسيدتنا فاطمة متجنعة وسيدنا علي في جانب، فجاءت أم أيمن بقدح من ماء فأخذه صلى الله عليه وسلم قرأ عليه ووضع في فمه منه ومج فيه وناوله فاطمة، شربت منه، أخذ منه ضرب منه جبينها وبين كتفيها وصدرها، ثم دفعه إلى علي قال يا علي شرب، فأخذ منه فضرب جبينه بين كتفيه، ثم قال ربي أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وجاء أيضا أنه لما أحضرت إليه الماء وقرأ فيه صلى الله عليه وسلم ومج فيه، قال فاطمة قومي تقرب إليه، قالت فأقبلت قامت تعثر في مرطها أو في ثوبها من الحياء، وكان يضرب المثل في الحياء بالنساء وبالعذارى أشد حياء، وهذه خصلة غزينا فيها من قبل عدونا، والعب على نسائنا وبناتنا كثير لينزع عنهن الحياء، وليدعي أن ذلك عقلا أو علما أو ثقافة أو تقدما، كذب في كذب في كذب، وباطل في باطل في باطل، لا أساس له من حقيقة ولا من صحة ولا من واقع، ولكنه ليكون أقرب لنزع الإيمان من الناس، فإن الحياء إذا نزع نزع الإيمان والعياذ بالله تبارك وتعالى. بين يدي أبيها في ليلة زفافها تعثر في مرتها، ما تستطيع أن تمشي بجراءة ولا تتحرك بسرعة حياء، بين يدي خير مرب وأكرم مزك صلى الله عليه وسلم وأعلم الخلق بمصالح الخلق ومنافع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما سمع مرة واحدا من الناس يعظ خاف الحياة، يقول زيدت حياة، خفف من حياك، هذا تحرك تكون جريدا، التفت إليه صلى الله عليه وسلم قال دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقد ارتفعت درجة سيدنا عثمان بن عفان لقوة حيائه حتى جوزية أن كانت الملائكة تستحي منه استحياء خاصة، كما كان شديد الحياء من ربه ومن الخلق من أجل ربه رضي الله تعالى عنه. قامت إليه صلى الله عليه وسلم تعثر في ثوبها، فنضح بين في صدرها وعلى رأسها، وقال اللهم إن يعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، ثم قالها أدبري، فأدبرت فنضح بين كتفيها وقال اللهم إن يعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، وقال لها ما شاء الله أن يقول من الدعاء، ثم قال ائتيني بما، فملأت القعبة ما وجاءت به، فأخذ منه بفيه ومجه فيه صلى الله عليه وسلم، رده في الماء، ثم صب على رأس سيدنا علي وبين يديه قال اللهم من يعيده بك وذريته من الشيطان الرجيم، وصنع به كما صنع بسيدة فاطمة، ثم قال ادخل على أهلك بسم الله والبركة، يا فاطمة أما إني ما آليت أن أنكحتك خير أهلي وأحبهم إلي، اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما وبارك لهما في بنائهما وبارك لهما في نسلهما وأخرج منهما الكثير الطيب. ورأى صلى الله عليه وسلم سواد من وراء الستر، قال من هذا؟ قالت أسماء، قال أسماء بنت عميس، قلت نعم يا رسول الله، قال أجيت كرامة لرسول الله تكرمين ابنته؟ قالت نعم يا رسول الله، إن الفتاة البنت ليلة تبنى بها لابد لها من امرأة تكون قريبة منها، إن عرضت حاجة أفضت بذلك إليها. قالت أسماء: فدعالي بدعاء إنه لأوثق عملي عندي، إنه لأوثق عملي عندي. ما توجه به إليها من الدعاء في تلك الليلة، فإن فاطمة قد فقدت أمها من سنوات، فصار وقامت بالأمر، وليس عندها من يقوم بها من أم ولا من جدة في ذلك الوقت. فإلا ما كان من سيدتنا أم أيمن، فهدى الله قلب أسمى بنت عميس، فجاءت لتخدم ابنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنالت المكانة. وإذا ذكر الدعاء النبي في تلك الليلة قالت: ذاك أوثق عملي عندي وأرجى شيء بيني وبين ربي، ألقى به دعاء صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم خرج فما زال يدعو لهما حتى توارى في حجره، ودخل إلى حجرته عليه السلام. وهكذا أشرنا إلى ما كان في البيت والمنزل والغرفة، ومنه سرير مشروط بالخيوط، هذه لا زالت الآن في تهامة منها، ما بين أعواد السرير يؤتى بالحبال من نخل، فيكون هو الذي يقعد عليه، والوسادة من الجلد التي حشوها ليف، قربة ماء، والباقي من المنزل بطحة الرمل فرشوه في المكان، هذا حقهم الفراش العام عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا ذكر صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عندما لقي علي في اليوم الثاني، قال: لابد للعرس من وليمة يا علي، يعني سنة. قال سيدنا سعد: معد عندي كبش يا رسول الله، وجمع له رهط من الأنصار وأصع من ذرة. ثم أن سيدنا علي رهن درع عند يهودي بشيء من الشعير، وجمع بعض الشعير وأقام الوليمة، فكانوا يذكرونها ويقولون ما أعجبها وما أطيبها في ذلك التواضع الذي ورثه صلى الله عليه وسلم من رباهم من آل بيته وصحابته الكرام عليهم رضوان الله. وهكذا كان الزفاف الميمون في السنة الثانية من الهجرة، وفي السنة الثالثة ولدت الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه. وعلمنا أن المنزل هذا منزل حارثة بن النعمان الذي كان من أقرب البيوت إلى حجر النبي عليه الصلاة والسلام، وتحولت فيه السيدة فاطمة وعاشت فيه مع أبيها إلى آخر عمرها، وإلى آخر عمرها فتوفي، وعاشت فيه بعده 6 أشهر وتوفيت في ذلك المكان. الله. وهذا الليف الذي يؤخذ من شجر النخل حشيت به الوسادة، كما جعل على السرير الذي كان في ليلة الزفاف. ويذكر سيدنا علي يقول: تزوجت فاطمة ومالي ولا فراش غير جلد كبش ننام عليه بالليل ونعلف عليه الناضح بالنهار، ومالي ولها خادم غيرها، لأنه نقوم بالخدمة في البيت عليها رضوان الله. وهكذا يقول سيدنا جعفر بن محمد عن والده محمد الباقر: قلنا علي حين دخل بفاطمة كان فراشهما إهاب كبش، يعني جلد، إذا أراد أن ينام قلباه على صوفه، ووسادتهما من جلد حشوها ليف. لا إله إلا الله. ويوجد في ذلك المكان منخل ومنشفة وقدح ورحاءين وسقاء، جر هذا الزير الذي يوضع فيه الماء. فهكذا كان ذلك المنزل مضت فيه ومضى سيدنا علي في تلقيهم للمسلك على يد خير مسلك نبي الله صلى الله عليه وسلم. فتكونت الأسرة المباركة تحت تلك التوجيهات والرعايات النبوية، فكانت تمر عليهم الأيام يتعرضون للجوع ويصبرون، ولا يمنعهم ذلك عن مواصلتهم للعلم الشريف ولا المنافع للناس وتقديم ما يقوون عليه من خدمة إلى جانب تبتلهم وعبادتهم وتلقيهم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال علي يوما لسيدة فاطمة: سنوت أنزح الماء يستاجر لذلك من أجل أن يأتي بالنفقة والصدقة. قال: والله لقد سنوت حتى قد اشتكيت صدري، وقد جاء الله أباك بسبي فاذهبي فاستخدميه، يعطينا خادم من هذا السبي الذي يوزعه. قالت له: أنا والله قد طحنت حتى مجلت يداي صلى الله عليه وسلم. قال: فاذهبي إلى أبيك. فجاءت، وكان يعرف استئذانها صلى الله عليه وسلم، وإذا جاءت إليه قام لها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكانت تصنع ذلك إذا جاء إلى عندها صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت وجلست بين يديه قال: لا، ما جاء بك يا بني؟ قد جئت ليسلم عليك. واستحيت أن تسأله شيء، لما اتفقت مع سيدنا علي أن تسأل أبا خادم استحيت ورجعت. رجعت عن سيدنا علي: ما فعلتي؟ قالت: استحييت أن أسأله. قال: قومي أنا وإياه شمالا. فذهب وإياه فاستأذن عن مفتيحه، قال: سلم عني بجلس. قال له سيدنا علي: والله يا رسول الله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري، وقالت فاطمة، وأنا قد طحنت حتى مجلت يداي، وقد أتى الله بسبي وسعى فأخدمنا. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم لا أجد ما أنفق عليهم، ولكني أبيع هؤلاء وأنفق عليهم أثمانهم، هذا من أجل الفقراء أهل الصفة الموجودين هنا. فرجع فلحقهم صلى الله عليه وسلم، خرج وراهم فاستاذن، فقاموا له قال: اجلسوا. فجلس بينهم. قال: ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: كلمات علمنيهن جبريل تسبحان في دبر كل صلاة 10 وتحمدان 10 وتكبران 10، وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فذلكما خير لكما من خادم. وفي خصوصية هذا التسبيح قبل النوم 33 سبحان الله، 33 الحمد لله، 34 الله أكبر، أن يمد الله صاحبه بقوة ونشاط سواء لقيام الليل أو للعمل في النهار، ويذهب عنه الكسل. فعلمهم النبي هذا، وقد جاء ذلك في الروايات العديدة، واختار لهم التسبيح، واختار أن ينفق السبي الذي جاء على الفقراء من أهل الصفة ويطعمهم منه صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا علي: فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن رسول الله. قال له ابن الكوة: ولا ليلة صفين، ليلة المعركة من؟ قال: قاتلكم الله يا أهل العراق، ولا ليلة صفين. جاء في رواية قال: إلا أني غفلت عنها من أول الليل فأتيته بهما في آخر الليل، ما تركتهن ليلة من الليالي. في كل ليلة من حين علمني ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الشأن في الاستمرار والدوب في العمل والمواظبة عليه. ما كثير من الناس يرى نفسه يحب الخير، يصلي عمل يوم يومين يفترك، يصلي عمل يومين ثلاثين ويترك. ما هكذا يكون الوصول، ما هكذا يكون السير إلى الله، ما هكذا يكون الصدق مع الحق. كان عمله ديمة صلى الله عليه وسلم، إذا عمل عملا أثبته. علمهما ذاك ذاك الليلة، قال ولا ليلة تركته، خلاص مرت عليه 30 سنة، قال ولا ليلة تركته، 40 سنة إلى آخر، ولا ليلة تركه، في كل ليلة مواظب على هذا الذي علمه صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاء عند أبي داود في سننه رضي الله عنه، يقول ابن عبد يقول قال لي سيدنا علي رضي الله عنه هل ألا أحدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت من أحب أهل إليه؟ قلت بلى. قال إنها جرت بالرحى حتى أثر في يده، واستقت بالقربة حتى أثر في نحره، وكنست البيت حتى غبرت ثيابه. يقول له فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خدم، فقلت لو أتيت أباك فسألته خادمها؟ قالت فأتته، قال ورجعت، فأتاها من الغد، قال ما كان حاجتك؟ فسكتت. قلت أنا أحدثك يا رسول الله، جرت بالرحى حتى أثرت في يده، وحملت بالقربة حتى أثرت في نحرها، فلما أن جاءك الخدم أمرتها أن تأتيك فتستخدمك خادما يقيها حر ما هي فيه. قال اتق الله يا فاطمة، وأدي فريضة ربك، وأعملي عمل أهلك، فإذا أخذت مضجعك فسبحي 33، وأحمدي 33، وكبري 34، فتلك 100 فهي خير لك من خادم. قالت رضيت عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا. وجاء في معجم الطبراني جاء بروايته أنه يقول أصابت علي رضي الله عنه فاقة، فقال لي فاطمة لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألتيه. قال وكان في تلك الساعة عند أم أيمن. قال فجاءت فدقت الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم أيمن إن هذا لدق فاطمة، ولقد أتتنا في ساعة ما عودتنا أن تأتينا في مثلها، فقومي فافتحي لها الباب. قالت ففتحت لها الباب، إذا يا فاطمة. قال يا فاطمة لقد أتيتنا في ساعة ما عودتنا أن تأتينا في مثلها. قالت يا رسول الله هذه الملائكة طعامها التسبيح والتحميد والتمجيد، فما طعامهم؟ قال والذي بعثني بالحق ما اقتبس في آل محمد النار منذ 30 يوم، منذ 30 يوم ما أوقدنا نار في البيت، يطعمون التمر والماء، وهذه أعنز أتت إلي، فإن شئت أمرت لك بخمس أعنز، وإن شئت علمتك 5 كلمات علمنيهن جبريل آنفا. بغيت الكلمات اللي علمنا جبريل، لبعطيكم 5 أعنز خذوها واستعينوا بها. قالت بل علمني 5 كلمات التي علمكهن جبريل. قال قولي يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين. ولا يوتى بها قبل أي دعاء إلا استجيب لصاحبه. علمها هذه 5 كلمات، رجعت عن سيدنا علي. فلما دخلت على سيدنا علي أنا قال ما وراك، ما الخبر؟ قالت ذهبت من عندك للدنيا وأتيتك بالآخرة. قال خيرا يأتيك، ها نعم ما جيتي به، ماذا؟ قالت 5 كلمات علمهن جبريل أبي آنفا ندعو بهن، وذكرت له القصة. قال خلاص هذول أحسن لنا من 5 الأعنق. وكانت هكذا تربيته صلى الله عليه وسلم لابنته ولزوجها عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وفي خلال تلك الأيام كان مقتضيات الحياة والبشرية للناس تطرأ عليهم، ومر سيدنا العباس يوم وإذا بهم يتكلمون. سيدتنا فاطمة تقول أنا أسن منك. قال العباس ماذا تقولون؟ قال سيدنا هذا تقول إن أسن مني، يقول أسن منها. قال لما أنت يا فاطمة ولدت وقريش تبني الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم ابن 35، أما أنت يا علي ولدت قبل ذلك بسنوات، قبلها بسنوات. فحل المسألة بينهم في ما كان يجري بينهم من حديث. وهكذا تمر الأيام وتشاهد السيدة فاطمة حزم من سيدنا علي في بعض الأمور والجوانب، فقالت لأشكونك إلى رسول الله. قال فانطلقت، انطلقت بإثرها، راح لوقفاها حتى قام بحيث يسمع كلامهما. قالت فشكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا بنية اسمعي واستمعي واعقلي، إنه لا امرأة بامرأة لا تاتي هوى زوجها وهو ساكت. سمع توجيه النبي لها، قال فكففت عما كنت أصنع، صرت أتلطف بها وصرت أترفق بها، فكان تربية للجميع منه صلى الله وسلم عليه وعلى آله. وأخذ يقول لها والله لا آتي شيئا تكرهينه أبدا. وهكذا يقول حبيب نبي ثابت كان بين سيدنا علي وسيدنا فاطمة كلام. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت فاطمة بجانب وسيدنا علي بجانب ثاني، وأخذ صلى الله عليه وسلم بيد سيدنا علي ضعها على صدره، وأخذ سيدة فاطمة ضعها على صدره، ولم يزل يكلمهم حتى طابت خواطرهما واستانست أنفسهما، فخرج صلى الله عليه وسلم. فلما خرج كان يلاحظه، قال يا رسول الله دخلت أنت على حال وخرجت نحن نرى البشرة في وجهك. قال وما يمنعني وقد أصلحت بين أحب اثنين إلي صلى الله عليه وسلم، يشير إلى أن الأسرة مهما علت وسمت وارتفعت مراتبها تحتاج إلى مراعاة وتقريب ولم للشمل من وقت إلى وقت وحال إلى حال. فذلك ما تحتاجه الأسر وما تحتاجه البيوت، ومهما كان مرجعية أمورهم إلى كبرائهم وعقلائهم، فالخير لهم يكثر ويدوم وتفتف عنهم الشرور. وإذا رجعوا مرجعياتهم إلى أهوائهم أو إلى مسلسلات أو برامج جابوها في النت، فخربت البيوت وخربت المنازل وصعبت عليهم الحياة، وذاقوا الوبال في الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فإنهم يغشون الناس كثيرا ويضحكون على عقول الناشئة والشباب بصور وخداع، ويضعونها في البرامج، يصورون بها الأمور على غير طبيعتها في الحياة وعلى غير واقعها، ليصطدم كل من الشاب والشابة بما ليس في باله ولا في خلده، ليكون ذلك عثرة لاستقرار النفوس وطمانينة البال ومضي في الحياة على حال جميل وأمر مقاربة، فتتخرب بذلك البيوت والدور. وهكذا ومن العجيب ما يستحون أن يقولون إنما نجعل في هذه المسلسلات برامج طريقة لمشان يعرف الناس حل المشاكل، ومن يوم نشروها إلى اليوم ما عرفنا واحدة أسرة حلت مشاكلها بسبب هذه البرامج، لكن عرفنا عشرات الأسر تخربت بسببها، ما عرفنا واحدة منهم صلحت بسبب هذا، لكن عرفنا أسر صلحت بكلام محمد، صلحت بكلام الله تعالى، صلحت بتدخل الصالحين ومرجعيتهم للعقلاء. هكذا حصل الصلاح. وأما من طريق المسلسلات، هذا الذي يصيغها كثير من العقليات المظلمة والعياذ بالله تعالى، كيف يحصل الصلاح بين الناس أو كيف يحصل معرفة حقائق الأشياء؟ فالله يوقظ قلوب المسلمين ويشرفهم بالنور من عنده وبلاغ رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يبيع الغالي برخيص، بل لا يبيع الغالي بالتافه الحقير وبالوسخ. نظر الله إلينا وإليكم وإلى الأمة، وأحيا أسرنا وديارنا ومنازلنا، ولم يزل يحمل هذا البيت معاني كثيرة في التربية وإقامة الأسر وفي حسن تطبيق الوحي الشريف والسنة الغراء والمنهاج النبوي. ويأتي معنا بعض تلك الأخبار إن شاء الله تبارك وتعالى في خلال ما تعرضت له من تكرر الجوع من وقت لآخر عليها. كان يحكي سيدنا عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويقول إنه جاءت السيدة فاطمة قال وأرى على وجهها صفرة وقلة الدم من غل من كثرة الجوع. فقال لها صلى الله عليه وسلم أدني، فدنت قال أدني، فدنت منه فوضع يده على صدرها وأخذ يقرأ مفرقا بين أصابعه ودعا بدعاء. قال وهو يدعو رأيت وجهها تغير ورأيت الدم غلب الصفرة ورجعت كما كانت. قال ثم لقيتها بعد ذلك سألتها، قالت من يوم وضع يده على صدري ما أحسست بألم الجوع، خلاص إلى الآن ما أحس بألم الجوع، إن أكلت وإن ما أكلت، إن في شيء ما في شيء، لما الجوع ذهب عني بعد وضعه يده على صدري ودعائه في ذلك اليوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أصلح ديارنا ومنازلنا وأسرنا وأهلينا وأبناءنا وبناتنا، ولا تسلط علينا الكفار ولا الفجار يلعبون بنا وبعاداتنا وبتراتيبنا وبديارنا وما فيها، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأيقظ قلوبنا من كل غفلة وسنة. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.